بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الجملة الإنشائية والجملة الإخبارية. عليكم السلام. في يوم أمس أوقع سيدنا المصنف رضوان الله تعالى عليه الكلام والبحث في الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية عليه السلام، واتضح أن الفرق بينهما يكمن في مرحلة التصور، في مرحلة المدلول التصوري، في المعنى الموضوع له هاتان الجملتان. فالجملة الناقصة، أنا قلت الإنشائية والإخبارية، أوقع سيدنا المصنف الكلام في يوم أمس في الجملة التامة والناقصة، واتضح أن الفرق بينهما هو في مرحلة الدلالة التصورية والمدلول التصوري، المعنى الموضوع له كل منهما موضوع لنسبة، الفرق كامن في النسبة، النسبة التي وضعت لها الجملة الناقصة تختلف عن النسبة التي وضعت لها الجملة التامة. عبر قدس سره عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقصة بالنسبة الاندماجية، وعبر عن النسبة التي وضعت لها الجملة التامة بالنسبة غير الاندماجية. شوية شيخ الباب ولو زحم عليك، شوية قول الباب شيخ، ما تقوم لا تقوم، معذرة شيخ، كافي شيخ رحمه الله والديك. النتيجة التي ننتهي إليها أن الجملة التامة وهيئة الجملة التامة موضوعة للنسب غير الاندماجية، فهناك طرفان في هذه الجملة، هذان الطرفان لا يندمجان في قالب واحد ويشكلان مفهوما واحدا وحصة خاصة، وإنما كل طرف منهما له وجوده المستقل. نعم هذه الجملة ربطت بينهما ولم يعودا في الذهن غير مترابطين وغير منسجمين، لا، هما مترابطان في الذهن، الترابط بينهما هو ثبوت العلم لزيد، ثبوت العالمية لزيد، هذا الترابط ترابط بين مفهومين مستقلين، بقيا مفهومين مستقلين ولم يندمجا في مفهوم واحد ويصيرا مفهوما واحدا، هذا هو المعنى الذي وضعت له الجملة التامة. اليوم سيدنا المصنف يقسم الجملة التامة إلى جملة إنشائية وجملة خبرية، كلتا الجملتين هو جملة تامة، هي جملة تامة، كل واحد منهما جملة تامة، الجملة الإنشائية تامة والجملة الإخبارية تامة أيضا، يعني كلاهما موضوع لنسبة غير اندماجية. في الجملة الخبرية يوجد طرفان ولم يندمجا ولم يشكلا مركبا واحدا وحصة واحدة ومفهوما واحدا، بل هناك مفهومان ربط بينهما رابط، الرابط بينهما هو النسبة التي توجدها، التي تدل عليها الجملة الخبرية. كذلك الحال في الجملة الإنشائية، يوجد طرفان وهذان الطرفان مستقلان وحضرا إلى الذهن مستقلين. غاية الأمر الجملة الإنشائية ولدت بينهما نسبة هي موضوعة لتوليد تلك النسبة. هذه النسبة هي نسبة غير اندماجية، يبقى الطرفان على ما هما عليه من الاستقلال وعدم الاندماج وعدم الذوبان واحدا في الآخر. هذه في الجملة الإنشائية. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في بعض الأحيان توجد لدينا جملة واحدة، تركيب واحد، في نفس الوقت يمكن أن يستعمل، في كجملة إنشائية، ويمكن أن يستعمل كجملة خبرية. مثل بعتك داري بألف دينار. تارة أنا وأنت نتحدث عن الماضي، عما حصل قبل 10 سنين، فذكرتك بما حصل، أخبرتك، أتتذكر بعتك داري بألف دينار؟ فهذا التركيب وهذه الجملة هي جملة جملة خبرية. في نفس الوقت أيضا نقدر نستعملها جملة إنشائية. عندي دار وأنت إجيت تتعامل ويا، بعدين قلت لك بعتك داري بألف على أن أنشئ التمليك، على أن أنقل الملكية الثابتة لي إليك. هاي جملة إنشائية. في بعض الأحيان تركيب واحد وهيئة واحدة مشتركة بين الإنشاء والإخبار، والفاصل بينهما هو قصد الإنسان، قصد المتكلم والمخاطب، هذا واحد. وتارة هما مختلفتان من حيث الهيئة، وإن كانتا متحدتين من حيث المادة. مثال: أعاد الصلاة وأعد الصلاة. أعاد الصلاة أو عاد الصيام جملة خبرية، أخبر أنا، أخبر عن الحدوث السابق، أخبر عن الانتساب بين الإعادة وبين الصلاة في زمن متقدم، في زمن سابق. هذه جملة خبرية لها مطابق للواقع ولها عدم مطابقة للواقع. بينما أعد الصلاة طلب، أمر، إيجاب، هذا إنشاء، إنشاء للطلب وإنشاء للوجوب، هذه جملة إنشائية. إذن في بعض الأحيان الجملتان تتحدان هيئة ومادة مثل بعت، وفي بعض الأحيان الجملتان تتحدان مادة تختلفان هيئة. في هذه الحالة نسأل: ما هو الفارق بينهما، بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، ما هو الفارق؟ يقول المصنف قدس سره: توجد 3 اتجاهات للتفريق بين هذه الجمل الإنشائية والإخبارية. الاتجاه الأول هو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى أن الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية يكمن في عالم التصديق والقصد، في الدلالة التصديقية مو في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية لا يوجد فرق، بعت أو أعاد وأعد، بعت تدل على معنى، موضوع لمعنى. بعت الإنشائية وعندي بعت الإخبارية. بعت الإنشائية عند صاحب الكفاية وبعت الإخبارية كلاهما موضوع ل بمعنى واحد وهو النسبة بين البيع والبائع. كلاهما موضوع بمعنى واحد، فمدلولهما التصوري واحد، مدلولهما التصوري واحد، مدلولهما معناهما الموضوعتان له واحد، النسبة بين البيع والبائع. وإنما يكمن الفرق في القصد، فإذا قصدت الإنشاء بها، إنشاء هذه النسبة، كانت بعت إنشائي، كانت الجملة إنشائية. وإذا قصدت الإخبار عنها فالجملة خبرية. إذن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، يعني القاصد. وهذا شبيه بكلامه في باب الحروف والأسماء الموازية لها، قال: لا فرق من حيث المعنى الموضوع له بين في وبين ابتداء، كلاهما موضوع لمعنى الابتداء. الفرق في شيء آخر وهو اللحاظ، ما يلحظه المتكلم. هذا هو الاتجاه الأول. المصنف قدس سره الشريف يقول هذا الاتجاه يرد عليه إيراد. هذا الإيراد فعلا نريده في بعض أقسام الجمل، مو في كلها. وعندما نريده في بعض أقسام الجمل، إذن أكو خلل في هذا الاتجاه، في هذا التوجيه، في هذا التفريق. الإشكال هو التالي: قلنا أن الجملة الإنشائية والجملة الخبرية قد تتفقان وتتحدان مادة وهيئة، وقد تختلفان هيئة وإن اتحدا مادة. هذا التوجيه إنما يصح ويتم إذا تم وصح، فإنما يتم ويصح في الجملتين المتحدتين مادة وهيئة، مثل بعت. نعم، بعت يمكن أن يدعى بأن الموضوع له والمدلول المتصور واحد والفرق في القصد. أما إذا كانت الجملتان مختلفتان هيئة مثل أعاد وأعد، كيف يمكن أن يدعى أن هيئة الجملة أعاد وهيئة الجملة أعد، هاتان الجملتان موضوعتان لمعنى واحد ونسبة واحدة؟ لا يمكن أن يدعى هاتان جملتان هيئتان موضوعتان لمعنيين. لابد أن تفترض الاختلاف هناك قبل مرحلة المدلول التصديقي. هذا هو إشكالنا على الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني عبر عنه قدس سره في أبحاثه العليا بأنه الاتجاه المعروف المشهور. هذا الاتجاه، ويمكن أن يستشم من عبائر مثل المحقق النائيني رحمه، اتجاه معروف بينهم، تجده متناثرا بين عبائره. هذا الاتجاه يقول أنا أيضا أسلم بأن المدلول التصوري لهاتين الجملتين واحد. لما أقول المدلول التصوري يعني شنو؟ يعني المعنى الموضوع له واحد. ولكن مع ذلك الفرق بين هاتين الجملتين واقع في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة الدلالة التصورية، مع أن المدلول التصوري واحد وهما موضوعتان لمعنى واحد، ولكن الفرق بينهما يكمن في هذه المرحلة وقبل الانتقال إلى مرحلة الدلالة التصديقية. كيف؟ يقول: الفرق في الحقيقة هو في كيفية الدلالة، كيفية الدلالة. فإن جملة بعت الإنشائية تدل على هذا المدلول التصوري والمعنى الموضوع له بنحو يختلف عن دلالة جملة بعت الخبرية، فإن هذه الجملة تدل على هذا المعنى الموضوع له بنحو آخر وبمعنى آخر. وضحنا يا بمثال، المثال هو كالتالي: بعت، بعت وضعت كلتاهما في مرحلة سواء كانت إنشائية أو إخبارية، وضعتا للتمليك، وضعتا لاعتبار التمليك اللي هو نقل، نقل ملكية المال بعوض. إذن بعت الإنشائية وضعت لاعتبار التمليك ونقل ملكية المال بعوض، وبعت الخبرية أيضا وضعت للتمليك ونقل الملكية، كلتاهما وضعتا لهذا المعنى، ولكن دلالتهما على هذا المعنى مختلفة، دلالتهما مختلفة. فإن دلالة بعت الإنشائية على التمليك ونقل الملكية بعوض هي دلالة إيجادية، دلالة إيجادية، بينما دلالة بعت الخبرية على التمليك ونقل الملكية من نوع آخر، دلالة إخبارية أو إخبارية. شنو معنى دلالة إيجادية؟ معنى هذا: بعت، بعت الإنشائية، بعت الإنشائية تدل على نقل ملكيتك الدار بعوض وثمن، دلالة إيجادية، يعني أن هذه الجملة، هذه الجملة أوجدت هذا التمليك خارجا، أوجدته، أوجدت هذا الاعتبار وأوجدت نقل الملكية. قبل أن تتلفظ لم يكن هناك تمليك واعتبار ولم يكن هناك نقل للملكية، لكن عندما تلفظت فإنك أوجدت هذا النقل. إذن هذه البعت الأولى وهي الإنشائية تدل على التمليك واعتبار التمليك ونقل الملكية دلالة إيجادية، يعني أنها توجده، توجده. بينما بعت الإخبارية تدل على التمليك أيضا، لكنها لا بنحو الإيجاد، لا بنحو الإيجاد، وإنما بنحو الإخطار والإخبار، تكشف عنه ولا توجده. هذا التمليك موجود مسبقا، وإنما هي تخطره إلى ذهنك، تحكيه لك، مو أكثر من ذلك. فإذا الفرق بينهما ليس في نفس المعنى الموضوع له، في نفس المدلول التصوري، مدلول التصوري واحد، الفرق بينهما هو في كيفية الدلالة. فإن دلالة الإنشائية إيجادية ودلالة الإخبارية إخطارية، وهذا شبيه. ها، لا ابدا، شوفوا، شوفوا ما رجع الى مرحله القصد ابدا، من دون، لا لا تلحظوا، لا تلحظ هذا الاتجاه، لا يلحظ مرحله القصد، وانما يريد، يريد في هذه المرحله الاولى وقبل، وقبل ان ناتي الى مرحله قصد الاخطار او قصد الحكايه، قبل تلك المرحله صاحب الكفايه ترك مرحلة الدلالة التصورية، وإنما ذهب مباشرة إلى قصد الإخطار والحكاية. هنا الاتجاه الثاني لا يريد أن يذهب إلى القصد، وإلى مرحلة الدلالة التصديقية قصد الإخطار أو الدلالة التصديقية قصد الحكاية والجعل. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر في هذا النحو، وإنما في مرحلة الدلالة التصورية، في هذه المرحلة هذا المعنى الموضوع له، هذه الجملة تدل عليه، لكن دلالتها كيف تكون؟ يعني بعبارة أخرى، وضعت بعت لإيجاد هذا المعنى، وإن كان هذا في نوع من التسامح، وضعت هذه الجملة بعت الإنشائي لإيجاد اعتبار التمليك، ووضعت بعت الإخبارية لإختار اعتبار التمليك، وإن كان فيها نوع من التسامح، هاي عبارتي خلت الإيجاد والإختار جزء من المعنى الموضوع له. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الإيجاد والإختار جزءا من الموضوع له. هذا شبيه يقول المصنف بإيجادية المعاني الحرفية، فإن المعاني الحرفية عند الشيخ النائي رحمه الله إيجادية. هذا الكلام شبيه بذات الكلام على فرق بينهم. إذن سأقول الفرق، إذن يوجد تشابه بين بعت الإنشائية وبين دلالة الحروف، فإن بعت وبين الحروف نفسها، فإن معنى بعت الإنشاء، فإن بعت الإنشائية إيجادية، ومن الحرف أيضا إيجادية، كلاهما إيجادية، لكن هناك فرق بينهم. فإن إيجادية بعت تختلف عن إيجادية من إيجادية فسرها بناء على تفسير المقررين، فسرها المحقق النائيني رحمه الله بأنها توجد الربط في مرحلة الكلام. أنت تريد أن تتكلم بكلام، هذا الكلام يحتاج إلى ربط، مو بس الكلمات الأسماء تحتاج إلى ربط، لا، وإنما معنى الأسماء يحتاج إلى ربط. في مرحلة التكلم أنت لابد أن تربط معاني الأسماء فيما بينها. من هو الذي يربط معاني الأسماء فيما بينها؟ الحروف. النار لها معنى والموقد لها معنى، لابد أن تربط بين هذه المعاني في مرحلة الكلام، حتى لا تصدر منك هذه الكلمات متناثرة مفككة، تربط بينها بالحروف. فالحروف إيجادية بمعنى إيجاد الربط في مرحلة الكلام، إيجاد الربط الكلام. هنا أيضا نقول بالإيجادية، لكن الذي يوجد ما هو؟ الاعتبار القانوني، الاعتبار التشريعي، هكذا. هذا الاعتبار يوجد، التمليك الاعتباري هو الذي يوجد، هذه الجملة توجد هذا التمليك الاعتباري. هذه هي النظرية والاتجاه الثاني. إذن هذه النظرية تقول أن الفرق بين هاتين الجملتين قبل مرحلة المدلول التصديقي وقبل مرحلة القصد، قبل مرحلة قصد الحكاية وقصد جعل الحكم، قبل هذه المرحلة فإن هذه الجملة الأولى تدل على المعنى الموضوع. شنو معنى تدل على؟ هذا معنى الدلالة التصورية، دلالة الكلام على معناه الموضوع. كيف تدل؟ لا بمعنى أنها تخطر معناه في ذهنك، هذا المعنى المقصود، وإنما معنى توجده. بعت الإنشائية تدل على التمليك، لا بمعنى أنها تخطر التمليك لذهنك أنت المخاطب، وإنما بمعنى توجد التمليك في عالم الاعتبار، تخلق التمليك. بينما بعت الإخبارية تدل على معناها الموضوعة له، يعني على التمليك، لكن بنحو أنها تفطره إلى دينك. أما الأول لا، أما الأولى بعت الإنشائية مو بمعنى أنها تفطره إلى ذهنك فقط، قد تفطره بالنتيجة إلى ذهنك بعد أن تصدر، هي تفطره عند الصدور أيضا تفطره إلى ذهنك، ولكنها تفطره زائدا تخلقه خارجا، بينما الثانية لا تخلقه ولا توجده، وإنما هي تفطره إلى ذهنك فحسب. هذا هو الفرق بين الجملتين. المصنف صار في مقام الإجابة، صار في مقام الإجابة عن هذا الاتجاه. قال قدس سره: في الحقيقة المدعى هو أن المعنى الموضوع له واحد، وهو التمليك، أو قل اعتبار التمليك، اعتبار هذا النقل، نقل الملكية من مال من شخص إلى آخر، هذا هو المعنى الموضوع. حينئذ نسأل: هاي بعت الإنشائية يا صاحب الاتجاه الثاني، قلت أنها إيجادية تدل على معناها، تدل على اعتبار التمليك، تدل عليه بمعنى توجده، ومعنى تخطره توجده، هذا المقصود، تخلقه، قبله لم تكن موجودة، هي تخلقه خارجا، كان عدما فأوجدته. حينئذ نحن نقول أن اعتبار التمليك له ثلاثة أنحاء لا رابع لها، فما هو الذي توجده بعت الإنشائي من هذه الثلاث؟ اعتبار التمليك مر من البائع، هذا النحو الأول، ومر من العقلاء، هذا النحو الثاني، ومر من الشارع، هذا النحو الثاني. هل يوجد اعتبار للملكية والتمليك في غير هذه الثلاثة؟ لا. فكر وقف. حينئذ هل تقصد النحو الأول؟ كيف؟ أنت تقول بعت الإنشائية توجد اعتبار التمليك وتخلقه، يعني قبل هذه المرحلة لم يكن هناك اعتبار للتمليك، وإنما عندما قال البائع بعت، يعني أنشأ، عند ذلك وجدت عنده الملكية، وجد عنده هذا الاعتبار التشريعي القانوني في تلك اللحظة، وجد في أفقه هذا الإنشاء في تلك اللحظة، وجد هذا الاعتبار، وجد هذا التمليك، وقبل هذه المرحلة لا وجود لاعتبار التمليك عند البائع. هذا معنى بعت الإنشائية إيجادية، إيجادية بمعنى أنها توجد معناها عند البائع، هذا معنى أوجدته عند البائع، يعني البائع ما كان عند اعتبار التمليك الذي خلق في نفسه، في أفق ذهنه وأفق نفسه هذا الاعتبار وهذا التمليك، من هو؟ بعت الإنشاء التي قاله. إذا كان هذا مقصودك فنقول أن هذا غير صحيح، غير صحيح، فإن بعت لا تخلق اعتبار التمليك في نفس البائع على نحو قبل ذلك لا يوجد مثل هذا الاعتبار وهذا التمليك عنده، هذا مستحيل، فإنه البائع قبل أن يصدر هذه اللفظة في نفسه ولو بلحظة واحدة أو مقارنا لها، لكن بينهما طولية، يوجد اعتبار التمليك وينقل بقرار عقلي ذهني نفسي الكتاب إلى ملك المشتري، ويكون اللفظ الصادر منه بعته كاشفا ومبرزا لهذا الاعتبار النفسي. وبالتالي لو أن بعته، عندنا قرينة على أن المتكلم ما كان قاصد إله في دواخل نفسه، كان مازح، كان مازح، نقول لا يوجد في الحقيقة في نفسه، ماكو في نفسه، لا يوجد اعتبار. ولا يكشف بعته هذه عن وجود ذلك الاعتبار في نفسه. إذن دائما بعته عندما تصدر من البائع من المنشئ فإنها قبل صدورها بلحظة واحدة هناك شيء، هناك اعتبار في نفسه قبل أن تقوم هذه البعته بالوجود، قبل أن توجد هذه البعته هناك اعتبار في نفسه، وبعته أبرزته لنا، لا أنها خلقته، لا أنها خلقته. إذن بعته الإنشائي إيجادية لمدلولها. ما هو مدلولها؟ التمليك واعتبار التمليك عند البائع. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح.
هذا الكلام يسمى الإختيارية على أساس الإيجادية.
لا، إحنا شنو هو مو قال إيجادية؟
إيه بس هذا الكلام يعني هو موجود قبل مرحلة الكلام.
بلي يعني هو إختيارية. فإحنا الآن نفسره فإذا تفسيره للإيجادية مو صحيح. إختياري كنا نقدم بعد تفسير آخر، كنا نقدم تفسير آخر، لكن إحنا خطواتنا ابتداء هكذا. هو صاحب الاتجاه وصاحب النظرية هذا المعروف في هذا التفسير، هو هذا أنه بعته الإنشائية توجد معناها عندما يقال تدل على معناها الموضوع له، يعني توجده خارجا. شو معنى توجده عند البائع؟ إن قلت نعم أقول هذا مستحيل، لأنه قبل أن توجده هي عند البائع كان موجودا، لا أنها تخلقه، خلق في نفسه وبقرار شخصي منه ثم أبرزه ببعته الإنشائي، فهذا لا يستقيم. إن قلت النحو الثاني، أقصد النحو الثاني من العقلاء، ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا صدرت بعته الإنشائية من البائع، العقلاء يخلق في نفوسهم اعتبار التمليك، فإذن هذا المخلوق الجديد في نفوسنا إحنا العقلاء متى وجد؟ متى خلق؟ عندما صدرت بعته الإنشائية من البائع، فبعته الإنشائية توجد معناها عند العقلاء، لأن هم الذين يوجد عندهم اعتبار التمليك. هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال صحيح أو مو صحيح. يقول قدس سره: في الحقيقة العقلاء لماذا يوجد في أنفسهم تصديق بنقل الملكية واعتبار التمليك؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس ما ستفعله بعت الإنشاء، فإن بعت الإنشائية تكشف للعقلاء أن هذا المتكلم قصد هنا أن هناك معنى موضوع له بعته، وقد قصد المتكلم إخطاره كما أنه قصده قصدا جديا في نفسه، قصد الإنشاء ونقل التمليك قصدا جديا. يعني أن نقل الملكية التي توجد عند العقلاء توجد لها مرحلة سابقة عليها، مرحلة سابقة عليها، تلك المرحلة تشتمل تشتمل على مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. فهناك معنى الموضوع له، قصد المتكلم إخباره وهو يريده جدا. فإذا اشتملت هذه الجملة الصادرة من البائع على هذه الدلالات الثلاث، حينئذ العقلاء يقولون إذن هناك بقانوننا هناك اعتبار للملكية، يوجد عندهم يخلق في أنفسهم اعتبار للملكية قام به البائع. إذن أكو مرحلة سابقة على خلق اعتبار التمليك عند العقلاء. هاي المرحلة السابقة دلالة هذه الجملة باعتبار ظاهر حال قائلها على أنه جاد مو هازم، فهو يريد المعنى الذي قصد إخطاره. ما هو المعنى الذي قصد إخطاره؟ يريده جدا. ما هو المعنى الذي قصد إخطاره؟ هو نفس المعنى الذي وضعت له هذه الجملة. إذن هناك معنى وضعت له هذه الجملة قبل مرحلة اعتبار خلق الاعتبار، اعتبار التمليك عند العقلاء. إحنا ندور عن ذلك المعنى، يعني يتضح منه، يتضح من ذلك أن هناك معنى خاص ببعته قبل مرحلة قبل ما أسماه صاحب الاتجاه الثاني بكيفية الدلالة وهو الإيجادية. قبل هذه المرحلة، قبل هذه المرحلة، هذا إشكالنا على النحو الثاني. النحو الثالث كالنحو الثاني طابق النعل بالنعل، نفس الإشكال. لو كان المقصود أن الشارع يحكم باعتبار الملكية ويحكم بالتمليك بمجرد أن تصدر كلمة بعت من البائع، في هذه الحالة تكون كلمة بعت البائعية قد خلقت وأوجدت ماذا؟ أوجدت معناها، يعني أوجدت اعتبار التمليك. فإن اعتبار التمليك هذا الاعتبار الشرعي وجد من خلال، خلق من خلال كلمة بعته الصادرة من الشارع من البائع. نفس الإيراد نريده عليه، نقول قطعا قطعا قبل أن تصدر هذه الكلمة من البائع كانت هناك مراحل ثلاث مرت بها هذه الكلمة، فهناك معنى الموضوع له، قصد البائع إخطاره وهو مراد جدا له. ولذلك لو كان هازلا الشارع لا يحكم بنقل الملكية، لو كان هازلا الشارع لا يحكم بنقل الملكية. إذن هذا الحكم من الشارع يعني وجود، يعني أن بعت الإنشائية ولدت وخلقت عند الشارع اعتبار التمليك، هذا المعنى مسبوق، هذا الإيجاد مسبوق بشيء. فهناك معنى وضعت له قد قصد القائل إخطاره وأراده في نفسه جدا، إحنا نريد نبحث عن ذلك المعنى. إذن نحن ندعي الفرق بين بعت الإنشائية وبعت الإخبارية ليس في كيفية الدلالة. إذا قلت في كيفية الدلالة راح نقول لك هاي الإيجادية، هذا الإيجادية للمعنى وين؟ في البائع، في العقلاء، في الشارع، وين؟ كل المتر كلها ما تصحح المطلب. إذن لابد أن نرجع ونجعل الفرق هو في نفس المدلول التصوري. نقول بعد واحد، هما مختلفان. المدلول التصوري لبعت الإنشائية يختلف عن المدلول التصوري لبعت الإخبارية، هما مختلفان تماما. هذه وضعت لمعنى وتلك وضعت لمعنى آخر، وهذا هو الاتجاه الثالث اللي يأتي ذكره إن شاء الله في يوم غد. قال قدس سره الجملة الخبرية والإنشائية اللي كلاهما فرد للجملة التامة، اسمان للجملة التامة. تنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، إذن النسبة فيهما معا غير اندماجية. كن نبحث عن الفرق هناك غدا إن شاء الله، نبحث عن الفرق هناك. ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى، ما تقدر تستعمل وحدة من عدهن مكان الأخرى. بعت الإنشائية تخليها بمكان بعت الإخبارية، تقعد تحكي له في وقت تحكي له، تنشئ بيع الدار له دارك له، لا يعقل ذلك، لا يمكن. حتى مع اتحاد لفظيهما كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن أعاد وأعد، أعاد خبرية وأعد إنشائية. قطعا هناك فرق واختلاف بينهما، ولذلك لا يتاح لك استعمال أحدهما مكان الآخر. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الاتجاه الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره تلميذه المحقق الإصفهاني، تلميذه وافقه، لكن وافقه فقط في القسم الأول فيما إذا اتحدت الجملتان مادة وهيئة، وخالفه فيما إذا اختلفتا في الهيئة. ما تقدم وهو من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري، المدلول التصوري واحد، يعني المعنى المتصور واحد، المعنى الموضوع له واحد، نسبة البيع إلى البائع، هذا فقط. إذن أين يختلفان؟ واختلافهما في المدلول التصديقي فقط. تارة يقصد المتكلم بعت، بقوله بعت الإخبار فهي خبرية، وتارة يقصد الإنشاء وإيجاد البيع، خب هذه راح تصير إنشائية، فإذا لابد من القرينة، وقد تقدم الكلام عن ذلك هناك. المصنف في الحلقة الأولى رده، أشكل عليه وقال هذا إذا صح فإنه يصح في الجملتين اللتين تتحدان مادة وهيئة مثل بعت. الثاني الاتجاه الآخر أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، بهاي المرحلة في مرحلة الدلالة التصورية، وذلك في كيفية الدلالة. شيخ نفتح الباب شوي ولا زحمة. وذلك في كيفية الدلالة في مرحلة المدلول التصوري، لكن مو نفس المدلول هو المختلف، الدلالة تختلف. كيف؟ فقد يكون المدلول التصوري واحدا، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن كيف راح يوضح المصنف شلون مدلول تصوري واحد والدلالة تختلف هكذا. فإن جملة بعت الإنشائية، بعتك داري، أنا الآن أبيعك، الآن أبيعتك داري بألف، شنو معنى دلالتها على اعتبار التمليك والنقل؟ دلالتها على مدلولها التصوري على المعنى الذي وضعت له وهو التمليك. ماذا تعني هذه الدلالة؟ تعني بمعنى إيجادها، إيجاد جملة بعته له لهذا المدلول، لهذا المعنى الذي وضعت له، لهذه النسبة التمليكية باللفظ. هذا هو المقصود، أن هذه الجملة عندما تتلفظها هي تولد وتخلق المدلول خارجا. بينما جملة بعت الإخبارية الحكائية دلالتها على مدلولها ماذا تعني؟ تعني هذه الدلالة تخطر إخطارها بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه، هي تخطر تلك الصورة الذهنية عن اعتبار التمليك، مو أكثر من ذلك، تكشف عن تلك الصورة الذهنية. فكما ادعي، فالمعنى الموضوع له واحد، شفتوا يا إخوان الفرق في كيفية الدلالة. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية بالنحو الذي فسره المقرران رضوان الله عليهما عن المحقق النائيني، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية أنها إيجادية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك بمعنى إيجادية الحروف، بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي فقط في مرحلة الكلام، إحنا نكون نربط بين المعاني وإلا صارت المعاني متناثرة. وهذه إيجادية الجمل الإنشائية، بمعنى كون بعت الإنشائية موجدة للتمليك بالكلام باللفظ، تخلق الاعتبار خارجا باللفظ. فما هو الموجد في باب الحروف؟ حالة قائمة بنفس الكلام، هذا الرابط، هذه الصفة، هذه الخصوصية موجودة وين؟ موجودة في الكلام، لأن المعاني في مرحلة الكلام تحتاج إلى ربط، والذي يوجد الربط هو الحرف. حالة يعني ربط، حالة يعني صفة الربط قائمة بنفس الكلام. وما هو الموجد في باب الإنشاء؟ أمر اعتباري مسبب عن الكلام. إذن الملكية مو خصوصية موجودة في داخل الكلام مثل خصوصية الربط، وإنما هي خصوصية توجد بعد الكلام، تخلق ببركة الكلام. ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي تقنيني يصدر، يمكن أن يصدر من البائع واحد اثنين، ويصدر من العقلاء ثلاثة، ومن الشارع. فما هو مقصودك بأن بعت الإنشائية تخلق وتوجد التمليك؟ فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني يصدر من البائع، هو الذي يصدر من البائع، إذا كان هذا هو المقصود، يعني أن بعته توجد اعتبار التمليك عند البائع وتخلقه عنده، فمن الواضح سبقه اعتراض المصنف، سبق التمليك على الكلام، على بعته الإنشائية. وأن شنو معنى سبقه؟ هذا معنى، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، القائم في نفس البائع، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه أبدا، هو موجود قبل أن يتكلم. فإذن لا معنى للإيجادية إذا كان المقصود بها إيجادية التمليك عند البائع. وإن أريد الثاني أو الثالث، الثاني يعني يصدر من العقلاء، ثالث يعني يصدر من الشارع، فهو وإن نعم وإن كان مترتبا هذا التمليك، نعم يخلق ويوجد بعد الكلام، والكلام هو الذي يوجده عند العقلاء أو يحكم به الشارع يوجده عند الشارع، فهو إن كان مترتبا على الكلام، غير أنه هذا التمليك إنما يترتب عليه على الكلام بعد فرض استعماله يعني الكلام في مدلوله التصوري في المعنى الموضوع له، في معناها التي وضعت له استعملت كلمة بعته، وكشفه يعني وبعد كشفه هذا الكلام عن مدلوله التصديقي يعني عن القصد، أي بعد كشفه عن قصد الإخطار والقصد الجدي. فإذا أكو مرحلة سابقة عن هذه المرحلة عند العقلاء وعند الشارع، مرحلة سابقة، وهي أكو معنى الموضوع له قصد إخطاره وقصد جدا، ولهذا احنا بتلك المرحله راح نطلع الفارق. ولهذا لو اطلق الكلام بدون قصده او كان هازلا لم يترتب عليه اثر، البيع مو نافذ، يعني لا توجد ملكيه اعتباريه، اعتبار تمليك ما اكو، لا عند العقلاء لا عند الشارع. فاذا النتيجه يترتب على فترتب الاثر وهو وجود الملكيه، اذا ناتج عن استعمال بعت في معناها، يعني أن التمليك عند العقلاء والشارع في طول وجود معنى بعت. لاحظون كيف الإنشائية، لأن هذه الكلمة استعملت في معناها في مراد موجود في ذهن المتكلم ونفسه، فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعت في معناها، وليس اعتبار التمليك والتمليك هذا الأثر محققا لهذا الاستعمال. والحمد لله رب العالمين.